الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن ابن محمد ابن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله ورضي عنه: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، وهو النكاح المؤقت بمدة أو إلى أمد كشهر أو سنة أو إلى قدوم زيد. ومن أحكامه أن تقع الفرقة بمضيها، أي بمجرد مضي المدة، ولا يفتقر إلى طلاق، ولا تترتب عليه شيء من أحكام النكاح كالتوارث وغيره. وسمي متعة لأنها غرضه، فالمقصد منه من الناكح والمرأة هو المتعة دون النسل والسكن. وذكر في الباب رحمه الله أربعة أحاديث، وفي تصديره الباب بهذا الحديث الذي كان مخرجه من آل البيت فيه ملحظ وفقه، كأنه رحمه الله يرد على الرافضة الذين بقوا على القول بإباحة هذا النكاح، مع أن الإمام الأعظم عندهم فيما يزعمون، وهو إمام لا شك في ذلك، لكنه بريء منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعني علي بن أبي طالب، كان يذهب إلى خلاف ما يذهبون إليه. وهذا يدل على أن ما جنحوا إليه من استباحة هذا المحرم إنما هو لاتباع الهوى لا لاتباع الدليل، على ما سيتقرر إن شاء الله نقله من الإجماع على تحريم هذا النوع من النكاح. وقول المصنف رحمه الله في الترجمة أخيرا يشعر بأن هذا النكاح كان مباحا ثم حرم، وأنه من الأحكام المنسوخة، وليس في الأحاديث التي أوردها حديث يدل على هذا الحكم، وهو حكم النسخ، إلا ما سيأتي في آخر حديث في قوله تفقها منه، وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. وأصرح ما جاء في هذا ما رواه أبو داود من طريق الزهري الذي يروي هذا الحديث أيضا، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع ابن سبرة: أشهد على أبي، وهو سبرة ابن معبد الجهني، رضي الله عنه أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. وهذا الزمن زمن متأخر مقارب لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا مالك ابن إسماعيل وهو النهدي قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان أنه سمع الزهري وهو محمد ابن مسلم يقول أخبرني الحسن ابن محمد ابن علي وهو محمد ابن الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وأخوه عبد الله أي ابن محمد ابن علي. فالزهري حمل الحديث عن اثنين من ذرية علي رضي الله عنهم الحسن ابن محمد وعبد الله بن محمد كلاهما يحدث عن أبيه محمد وهو ابن الحنفية أن عليا رضي الله تعالى عنه أرضاه. في كلام الحافظ رحمه الله على الإسناد ذكر أن الحسن وهو الراوي الأول الذي يروي عنه الزهري ليس له في البخاري حديث إلا في هذا الموضع، وأخوه الحسن محمد أخرج له البخاري أحاديث في هذا الموضع وفي غيره، وأما أخوه عبد الله فليس له رواية إلا في هذا الموضع ومختلف في توثيقه، وثق من أشهر من وثقه النسائي. والراوي وإن كان فيه مقال إذا اقترن بمن هو ثقة فلا يقدح هذا في شرط البخاري رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث الذي معنا ذكر الحافظ رحمه الله في الشرح أنه قد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر وتاتي أخرى في الذبائح وأخرى في ترك الحيل، وقد قرنه في المواضع الثلاث بأخيه الحسن. وذكر البخاري أيضا في كتاب التاريخ عن ابن عيينة عن الزهري قال أخبرنا الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي وكان الحسن أوثقهما، ولأحمد عن سفيان وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا وكان عبد الله يتبع السبائية، يعني تأثر بمذهب السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، وهو من أي ابن سبأ من رؤوس الروافض، بل هو الذي ابتدعها أول مرة ولبس على بعض الجهال بدعوى المحبة لأهل البيت حتى أفسد عليهم دينهم. فكأن عبد الله بن محمد بن حنفية كأنه تأثر بهذه الدعوة. فأيما كان فهذا لا يقدح في ثبوت الحديث لأنه مقرون بمن هو ثقة ومحل رضا وهو الحسن بن محمد بن علي رحمه الله تعالى. يحدثان أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس لما كان يرخص في المتعة، وكان أيضا يرخص في لحوم الحمر الأهلية، وهذه من الأقوال الشاذة التي رويت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الترخيص في نكاح المتعة والترخيص أيضا في ربا الفضل، وروي عنه أيضا الترخيص في لحوم الحمر الأهلية، وهذه علة جمع علي رضي الله عنه بينهما في هذا الحديث. والشذوذ الفقهي قد يقع من أهل الفضل، فإن العصمة عند أهل السنة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد. فإن كان الشذوذ من صاحب فضل كابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيحفظ له مقامه في العلم والإمامة، لكن يرد ما خالف الدليل. والأقوال التي توصف بالشذوذ وقع منها شيء حتى لمثل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك لعائشة أقوال ما تابعهم عليها أحد لا من الصحابة ولا من الأئمة فيما بعد. وهو ابن عباس رضي الله عنه نفسه كان يقول في 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 حديث الفتنة: والله إني لا أعلم. لما جنح أقوام إلى قول عائشة رضي الله عنها قال: والله إني لا أعلم، إنها لا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم أتتبعون عائشة أو تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لكن قد تعرض الشبهة أو يوجد عنده من الأدلة ما يحمله على القول الذي خالف فيه، والحجة عند وجود الخلاف إنما هي إلى الدليل، كما قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا يستدل أحد بفعل صحابي فضلا عمن هو دونه أو بقوله على استباحة أمر قد استقر الإجماع على تحريمه كما سيأتي. واختلف في هذه المسألة وفي غيرها من مسألة شذ فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل صح رجوعه عنها أو لا، ويأتي البحث فيه. فعلي رضي الله عنه كان يحدث ابن عمه ابن عباس لما بلغته الرخصة منه بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وهو عند جماهير أهل العلم نهي تحريم. والحديث متفق عليه، تقدم في المغازي عند قوله رحمه الله: باب غزوة خيبر. وفيه بحث دقيق في قوله رضي الله عنه زمن خيبر، هل هو عائد على المسألتين أو على إحداهما فحسب؟ يعني نهى عن المتعة زمن الخيبر، ونهى عن لحوم الحمر زمن خيبر، أو نهى عن المتعة دون تقييد بزمن، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. فيكون التأقيت متعلق فقط بتحريم ماذا؟ الحمر. الثاني الحمر الأهلية. وهذا ينفع في معرفة تاريخ النهي عن المتعة، لأنه إذا ثبت أن النهي عن المتعة كان في زمن خيبر فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح، وهذا مشكل. والأصل أن الناسخ يكون هو المتأخر. قال البخاري رحمه الله، هذا يعني من أهم البحوث في هذا الموضع التي يعني يحسن بمن أراد التدقيق أن يتفطن له. يقول حاوي رحمه الله: وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي، ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، وهكذا أخرجه مسلم. يعني في رواية مسلم: نهى عنها يوم خيبر. وهذا يدفع كلام سفيان رحمه الله أن التأقيت يتعلق بالحمر الأهلية فقط. قال السهيلي رحمه الله: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر، الذي يعرفه أهل السير ورواة الأثر أن الذي نهى عنه يوم خيبر هو لحوم الحمر بعد أن غلت القدور أمر بإكفائها وحرمها صلى الله عليه وسلم. قال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري، هكذا قال السهيلي وتعقب، ويتعقب برواية مسلم التي قدمت. قال الحافظ: وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة. وقال ابن عبد البر: على هذا أكثر الناس. وقال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال، يعني يتكلم عن كلام سفيان، لصحة الحديث في أنه رخص، أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها، فلا يتم الاحتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحج على ابن عباس. يعني ستقوم الحج على ابن عباس بكلام علي إذا كان هذا النهي الذي يحكيه علي لم يعقبه إباحة، فقد يجيب عنه ابن عباس. الرواة هنا ما نقلوا ماذا قال ابن عباس في بحث الصحابة رضي الله عنهم معه عن الربا. قال: كان يقول هكذا حدثني أسامة، سأبقى على حديث أسامة، لا ربا إلا في النسية. ثم كثر الأخذ بينه وبين مثل زيد وجابر وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الربا. هنا ما أفصح الحديث ما الذي قال ابن عباس وما ما الذي اعتذر به، هل اعتذر بإباحة متأخرة عن زمن خيبر أو لا. فمورد الإشكال الذي جعل ابن عيينة رحمه الله يقول هذا الكلام أن التاقيت يتعلق بالحمر لا بالمتعة، ثبوت أحاديث تدل على الرخصة في نكاح المتعة بعد زمن خيبر في مثل فتح مكة وحنين وغزوة أوطاس بين الطائف والفتح. قال الحافظ: والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيما بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، لكن يمكن الانفصال، يعني الخروج عن هذا الإشكال، بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي. قال: هذا لا يشكل، يمكن أنه نهى عنها يوم خيبر ثم جاءت رخصة وما علمها علي رضي الله عنه، لكن جاء بعد هذه الرخصة الثانية نهي آخر، والعبرة بالمتأخر. قال السهيلي فيما نقله الحافظ: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، وغزوة تبوك التاسعة متأخرة، والحديث الذي يدل على هذا رواه ابن حبان، والموضع الثاني أو الزمن الثاني في عمرة القضاء وهي في السنة عمرة القضاء في القضاء في الثامنة، السابعة كانت الحديبية ثم جاءت بعدها بسنة عمرة القضاء قبلها الفتح في التاسعة في الثامنة في رمضان، وهذه كانت قبلها بسنة. والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح، هذا موجود في صحيح مسلم، التنصيص على التحريم في غزوة الفتح في صحيح مسلم. الموضع الرابع جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في حجة الوداع، في حجة الوداع. والحافظ رحمه الله حاول أن يجمع الأزمنة التي وقع فيها التحريم والمواضع، فوجدها ستة مواطن: خيبر ثم عمرة القضاء وهما متقاربتان، خيبر في السابعة والعمرة بعدها، ثم الفتح، ثم غزوة أوطاس وهي بعد الفتح، ثم تبوك، ثم حجة الوداع، وهناك موضع سابع وهو حنين. وأوطاس وحنين وفتح مكة كلها متقاربة، فبعضهم يذكر هذه، وقد يغفل أو يتجوز في 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 التحديد. قال الماوردي الشافعي في الحاوي رحمه الله: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان، أحدهما أن التحريم تكرر. طبعا الآن وجد النهي في أكثر من زمن، في روايات مختلفة في ثبوتها وروايات ثابتة كهذه الرواية معنا وكرواية الفتح في صحيح مسلم. فالماوردي في النظر في هذا الأمر قال: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان، أحدهما أن التحريم تكرر، وهذا الذي يظهر، يعني حصل تحريم، يعني كانت إباحة الأصلية ثم نشأ التحريم ثم إباحة ثم تحريم، لكن كم تكرر الإباحة والتحريم، هذا محل بحث. فيقول: الوجه الأول أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه، لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. هذا وجه، أن التنصيص إعلان التحريم في أكثر من موضع كان تأكيدا لا تأسيسا، يعني ما أسس تحريما جديدا، وإنما أراد أن يذكر ما حرمه قبل، فأراد في الفتح أن يذكر بما حرمه في خيبر، ثم في حجة الوداع أراد أن يذكر بهذا التحريم المتقرر. الوجه الثاني أنها أبيحت مرارا، أنها كانت على البراءة ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، ولهذا قال في المرة الأخيرة: إلى يوم القيامة. هذا حديث سنذكره بعد قليل وهو في صحيح مسلم، فهي حرام إلى يوم القيامة، إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه، وأما التحريم الأخير فقال إلى يوم القيامة، لن يأتي بعد هذا التحريم إباحة، والله عز وجل يحدث في أمره ما شاء كما قال سبحانه وتعالى في قوله: ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والله يحكم لا معقب لحكمه. فالتحريم الأخير الذي فيه التنصيص إلى يوم القيامة مؤبد، لا تعقبه إباحة أصلا. قال الماوردي: وهذا هو المعتمد. يعني أنا أطرب وأود أن أيضا طلاب العلم يعني يستلذذون بهذه الدقائق التي يعني في مواضع حتى يسرح فيها ابن حجر في النقولات والأخذ والعطاء، هو لأجل الوصول إلى القرار، قرار الحكم، ودفع كل ما يرد عليه من الأقوال التي قد يتمسك بها المخالف. فهو يقول: هذه الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أكثر من زمن وأكثر من موطن يحمل على أحد وجهين: إما أن التنصيص على التحريم في المواضع المتأخرة كان تأكيدا، الله يفتح عليك، وإما أن يكون تأسيسا بعد إباحة، فيكون التحريم تكرر والإباحة تكررت وكانت الخاتمة بالتحريم التي جاء فيها التصريح في قوله صلى الله عليه وسلم: إلى يوم القيامة. قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، وهذا من الغرائب في الشريعة، يعني ما وجد هذا في غير متعة، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح، والذي قال الفتح أو قال أوطاس أو قال حنين فهم يقصدون زمنا واحدا، عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريما مؤبدا، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة، ما يمنع. وما هو السبب للإباحة بعد التحريم؟ الحاجة، أنه وجد حاجة. وقد تقدم في كتاب التفسير في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود قال: كنا نغزو وليس لنا شيء، ما عندهم مال، نكاح المتعة سهل، يمتعها ما شاء، ثوب أو قميص أو نحو ذلك. قال ابن مسعود: كنا نغزو وليس لنا شيء، يعني من الشباب، ثم قال فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء. ومثل هذا في حديث اللي يروى لسهل بن سعد رضي الله عنه، فلما فتحت خيبر وسع عليه من المال ومن السبي، فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق. أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون فيها المسافة إليها بعد ومشقة، وخيبر بخلاف ذلك فهي قريبة من المدينة. ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة، أذن لهم في المتعة، لكن في غزوة الفتح قيد بثلاثة أيام فقط، أذن لهم أن يتمتعوا بالنساء ثلاثة أيام دفع للحاجة حتى لا يحملهم العنت على الوقوع في الحرام. ثم نهاهم بعد انقضائها عنها، يعني بعد الفتح نهاهم عنها. وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك، يعني النهي الذي كان في خيبر كان للتأكيد، ما أعقب النهي الذي كان يوم الفتح رخصة، وإنما الذي جاء في حجة الوداع كأنه من قطع كل العلايق التي أراد أن يكمل بها الدين، كالنداء الذي نادى به قبل حجة الوداع أبو بكر إنما المشرك نجس، فكذلك هنا كانت النداء لتقرير هذا الحكم الذي حرم قبل. قال وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك، لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم، فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة. هذا البحث الذي يتعلق بهذا الحديث. وقبل أن أو نأخذ الحديث البقية ثم نختم بملخص الكلام في حكم نكاح المتعة إن شاء الله بعدها. طيب، قال
رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم.
هذا الحديث متفق عليه، وهو يدل على شيء من القلق في مذهب ابن عباس في هذا. طبعا له يمكن أن يقال له ثلاث مذاهب: الرخصة وهي الذي دل عليها الحديث الأول، والرجوع عن هذا القول إلى قول الجماعة، والقول الموسط هو الذي دل عليه هذا الحديث أنه كان يبيحها في وقت الشدة، يعني لو حصل الإنسان حرج شديد ليس له ما يتزوج به ولا يستطيع أن يستديم النكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام فيرخص له في هذا. هذا الذي دل عليه هذا الحديث أو هذا الأثر، وهو من أفراد المصنف رحمه الله. قال فيه حدثنا محمد بن بشار وهو بندار العبدي ذكره باسمه، وقال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر فذكره بلقبه، قال حدثنا شعبة وهو من الحجاج عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له، هو قيل هو عكرمة، إنما ذلك في الحال الشديد، قال ذلك على وجه الاستفصال، والحال الشديد قوة الشهوة والعزوبة مع قلة النساء، ما ترغب فيه امرأة أن ينكحها النكاح المستديم المعهود. قال وفي النساء قلة أو نحوه كحال السفر، فقال ابن عباس نعم، يعني لا مطلقا. هذا الذي دل عليه هذا الأثر والله أعلم، يعني فأقر مولاه، وكأن عكرمة كان هو القائل، لأن ابن عباس كان له موالي، قد يدل على هذا على أن هذا أن عكرمة رحمه الله قد علم هذا من ابن عباس فأراد أن يفتح عليه بهذا القيد حتى لا يفهم السامع منه الرخصة على وجه الإطلاق والله أعلم. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا.
نعم. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب النكاح. قال حدثنا علي وهو بن المديني قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال عمرو وهو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع. فالحسن بن محمد بن الحنفية حمله عن اثنين من الصحابة جابر وسلم. قال كنا في جيش، يعني في سفر، هذا فائدة هذا الوصف، لا في الحضر، ولعله في غزوة أوطاس بالطائف. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوطاس واد بين واد في الطائف، وقعت فيه غزوة بعد حنين. قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلال، فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا، يعني متعة النساء، وهذه رخصة وقعت بعد خيبر، هذه حنين جاءت بعد خيبر وأوطاس. نعم.
وقال ابن أبي ذيب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله وقد بينه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
نعم. وقال ابن أبي ذيب هذا على وجه التعليق وهو محمد بن عبد الرحمن، وهذا الحديث أو الأثر وصله الإسماعيلي في المستخرج ووصله الطبراني أيضا. يحدث ابن أبي ذيب عن إياس بن سلمة ابن الأكوع يحدث عن أبيه سلمة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا، يعني في النكاح، فعشرة ما بينهما ثلاث، وهذا رخصة مقيدة. الرخصة الأولى كانت مباحة بأي أمد، لشهر لسنة ولغيرها، لكن الغالب في نكاح المتعة عندهم أنها كانت في مدد يسيرة لأنه لحاجة تنقضي عن قريب. قال فإن أحب أن يتزايد في المدة أو يتتارك تتارك. يقول سلمة فما أدري أشيء كان لنا خاصة، يعني الرخصة الأخيرة لو ثبتت عن سلمة أن يحتمل أنها كانت خاصة بالصحابة رضي الله عنهم أم للناس عامة. قال أبو عبد الله البخاري وقد بينه علي، يعني هذا التردد الذي كان عند سلمة بينه علي أنه منسوخ، وكذا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وأصرحها حديث سبرة بن معبد الجهني ويأتي إن شاء الله ذكره. ملخص الكلام الذي ذكره أهل العلم في نكاح المتعة أنه محرم بإجماع أهل السنة خلافا للرافضة. وأما ابن عباس رضي الله عنه فيحتمل أنه رخص للضرورة، وروي عنه أنه رجع، وجزم بهذا الترمذي رحمه الله، وروي عنه أنها نسخت بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فذكر الزوجات على الوجه المعتاد، وقال كل فرج سوى هذين فهو حرام. هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. والرافضة يستدلون على الإباحة بقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، وبقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وفي قراءة فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن، وهو استدلال باطل، فإن المقصود بالأجرة هنا المهر في النكاح الصحيح الذي هو موضوع الآية وهو سياقها أيضا، كما قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. ونكاح المتعة ليس فيه أهل ولا ولي، وإنما يتواطى مع المرأة على شيء، يرمي لها ثوبا ويذكر لها مدة وتقول قبلت ويمضيان فيما أراد. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، والأجور هنا المهور، والأخبار تواترت بالتحريم، وإنما اختلفت في وقته، والرخصة منسوخة كما قال سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، فالرخصة منسوخة والنهي محكم، جاء صريحا في حديث سبرة الجهني في صحيح مسلم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في قوله: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله أو سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وأما ما جاء عن جابر في مسلم أنهم فعلوها، طبعا روية في صحيح مسلم عن جابر أنهم فعلوا المتعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر، فلعله فعل فعلا ما بلغه معه النسخ كما كان يقول ابن عباس، ثم لما بلغ جابر رضي الله عنه رجع عن ذلك. قال الحافظ رحمه الله: ومن طريق عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قال إلى أن قال: أخبرني أبو الزبير سمعت جابرا نحوه حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، وهذه قصة مشهورة، وفرق بينهما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. إذن عمر يستند إلى نهي النبوي، لا إلى أنه فعل ذلك سياسة هو. فالذين فعلوا ذلك بعد زمن النبوة لعلهم ما بلغهم الناسخ، ولله في ذلك حكمة. يقول ابن بطال رحمه الله: وأجمع على أنه متى وقع الآن أبطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده، إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة، يعني يبطل الشرط ويمضي العقد، يمضي نكاحا، وهذا قول زفر وحده، وإلا في المتفقون على التحريم. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت. وقال القاضي عياض: وأجمع على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، يعني بالتأقيت، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه، إلا الأوزاعي فأبطله هذا النكاح بنية الطلاق، وهو غير نكاح المتعة. واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر، هؤلاء المجمعون على أنه محرم وعلى أنه باطل إلا زفر فأمضاه مع إسقاط الشرط، اختلفوا في ناكحه هل يحد حد الزنا أو يعزر على قولين، ما أخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدم أو لا. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت من لا يلتفت إليه من الروافض، وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها، فهي من المسألة المشهورة، وهي ندرة المخالف، وندرة المخالف لا يقدح في الإجماع. ولكن قال ابن عباس، طبعا ورد إشكال هنا في الزعم بأن الرخصة كانت عن ابن عباس فقط، ابن حزم رحمه الله وهو من يرى التحريم، يرى التحريم لحديث سبرة المتقدم في قوله إلى يوم القيامة، لكنه نقل الإباحة عن غير ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها رويت عن ابن مسعود ومعاوية وأبي سعيد وسلمة ابن الأكوع، وتعقب رحمه الله في هذا النقل، فبعضهم لم يصح هذا عنه، وبعضهم صح لكنه رجع، وبعضهم ما علم كابن عباس وكجابر إن فإنه صرح بأنهم فعلوها زمن عمر، وقوله فعلنا يتكلم عن نفسه لا يتكلم عن غيره، فيحتمل أنه ما علم بالنسخ المتأخر. فلذلك الواجب هو الرجوع إلى الأمر الذي صار محكما عند جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم تواطأ الأئمة عليه وهجروا ما سواه، ولم يعد بعد ذلك العصر المتقدم من أئمة الإسلام الذين يؤخذ عنهم هذا الدين من يقول بهذا القول، ومن ثبت عنه البقاء عليه لو ثبت عدم الرجوع كابن عباس فإنه كما تقدم يعتذر له، والحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس بغريف الشريعة أن يكون الأمر مباحا ثم يحرم، وليس لأحد اليوم أن يقول أنا أشرب الخمر لأن الصحابة شربوه قبل التحريم، أو لا أصلي لأن الصحابة، لا أصوم لأن الصحابة في الزمن المكي كله ما أحد صام، إنما فرض الصيام في السنة الثانية، هذا لا يقول هذا أحد، إنما كانوا يأخذون بالمتأخر في الأوامر وفي النواهي. ليس لأحد أن يحتج بما كان مرخص في فعله أو مرخص في تركه في زمن متقدم بحجة أن الصحابة فعلوا ذلك أو رخصوا فيه. هناك من الصحابة من كان يترخص في شرب الخمر ولا لا؟ عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه ورضاه، هل يقال ما دام في صحابي يقول بهذا القول إذا نترخص؟ فالذي يبقى يتتبع هذه الشذوذات هذه فتنة من الله عز وجل، كما قال ابن عباس يعني تتبعون، يعني يقال في مسألة ابن عباس هذه ما قال هو في حق عائشة، هل يتبع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المتشابه؟ فالقول بإباحة هذا النوع من الأنكحة لم يعد عند أهل السنة له اعتبار. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وعن من أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، وأن يشمل بهذا الوالدين والأهل والأولاد ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.